إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يخفاكم أيها الإخوة الكرام حال المسلمين في مثل هذه الأيام، ولا نملك إلا ما قاله الله جل وعلا وأخبر به عن أهل الإيمان: هذا ما وعدنا الله ورسوله. الابتلاء والاختبار، هكذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضاقت بهم السبل وعظم بهم الكرب، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. ماذا أخبرهم وماذا وعدهم؟ قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا ما وعدنا الله، يقولونه بتفاؤل بأن النصر قريب، وهم في وضع حرج، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: من يأتي بخبر القوم، يعني قريش، وله الجنة، ولم يتحرك أحد من شدة الوضع والهول والخوف، لم يتحرك أحد من هؤلاء الشجعان الأتقياء العظماء، لم يتحرك أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: ائتني بخبر. إذن نقول ما قاله الله جل وعلا، ونقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن كمسلمين متفائلون بأن النصر قريب، وإن ضاقت سيفرجها الله سبحانه وتعالى ويأتينا النصر، وتفتح لهذه الأمة أبواب الخير. فتفاءلوا أيها المؤمنون، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الأسلوب. الله جل وعلا لا ولن يخيب الداعي، فكم دعا من أمة محمد لإخوانهم في الشام، ولإخوانهم في اليمن، ولإخوانهم في العراق، ولإخوانهم في غيرها من البلاد، كم دعا وكم رفعت الأيادي. والله ونقسم على ذلك إن الله جل وعلا لن يخيبهم أبدا، سيجيبهم، لكن الله جل وعلا جعل لذلك سننا يأتي بعدها الخير ويأتي بعدها الفرج. والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، لن يضيع الله الجهود. فكل هذه التي تقدمت من عبادات، من أدعية، من صدقات، من جهود، لن تضيع والعاقبة للمتقين. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر وتبعه المشركون فدخل في غار، قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الدين محفوظ والله قد تكفل به، وأهل الشام تعلمون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما قال في حديث عبد الله بن حوال الأنصاري، لما قال: تكونون جنودا مجندة، قيل متفقة ومختلفة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال عبد الله بن حوال: يا رسول الله، خر لي، يعني اختار لي، وين أكون؟ قال: عليك بالشام، فإنه خيرة الله في أرضه، فإن أبيت فعليك باليمن، ثم قال، وهذا شاهدنا: فإن الله قد تكفل لي بالشام. تكفل بمعنى الله سبحانه وتعالى حافظه، يحفظه سبحانه وتعالى، ولن يضيع ولن يقع في أيدي هؤلاء الفجار الزنادق الملاحدة. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى، وإذا هلك قيصر فلا قيصر، بمعنى ليس المقصود أنهم لن تقوم لهم دولة، لا، قد تقوم لهم دولة لكن لن تقوم لهم في الشام، ولن تقوم لهم في العراق، وذلك لأن هذا الحديث كما قال الشافعي رحمه الله، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا قبل الإسلام لهم تجارة تذهب إلى الشام، تمر بالعراق وتذهب إلى الشام، وكانت العراق قد سيطر عليها المجوس كسرى، والشام قد سيطر عليها قيصر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث: إذا هلك كسرى، وأهلكه الله سبحانه وتعالى على يد الصحابة ومحوا ملكه، وأصبحت العراق لأهل الإسلام والشام كذلك، وستبقى ولن تقع في أيديهم، وإن وقعت أياماً فإن الأيام دول، ستعود مرة أخرى إلى أهل الإسلام. إذن تفاؤلوا أيها الإخوة، وتفاؤلنا يجب أن لا يكون بأمل خال عن العمل، لا، بعمل يسبب لنا التمكين، وهو الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى، أن نقوم بالأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني الصلاة والزكاة، والأمر بالمعروف: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه هي أسباب التمكين، ونتفاءل، نقوم ونؤدي أسباب التمكين، ثم تفاءلوا أيها الإخوة أن العاقبة لأهل التقوى، لأهل السنة والجماعة، ولن تقع في أيديهم بإذن الله، وسيعود أهل الإسلام. ولكم أمثلة يا إخوان كثيرة في التاريخ، التتر اجتاح أرض الإسلام وبلغ الأعماق حتى وصل إلى حدود الجزيرة، وأهلكه الله وأزاله ولم يبق له شيء، وهكذا قبلهم وقبلهم جاءوا وأهلكهم الله، فما دامت لهم دول وما استقرت لهم أحوال، وعاد الدول الإسلام إلى الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح التفاؤل على المؤمنين، لأن الإنسان إذا لم يفتح على نفسه باب التفاؤل سيدخله التشاؤم والضيق والحزن، ثم بعد ذلك الاستسلام، ثم الوهن، وهذا يؤدي إلى تسلط وتسلط لأعداء الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متوسدا بردة في ظل الكعبة جاءوا إليه وقالوا له: يا رسول الله إلى متى؟ قال: إنكم قوم تستعجلون. نحن لا نريد يا أخوان أفعال غير منضبطة بالشرع، لا نريد تهور. لا تظن أن الأمر في زمنك في سن، لا، اعمل واترك الأمر لله، اعمل بما أمرك واترك الأمور التي لم تؤمر بها. التهور لا يأتي بخير، الطيش لا يأتي بخير، الأمور الانفعالية التي لا تكون منضبطة بالشرع لا قيمة لها به، لا تقدم الإسلام ولا تنصر ولا تكسر العدو. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله الأمر الإسلام حتى تخرج الضعينة من الحيرة وتطوف بالبيت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمه. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الله الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لهم، ولما كان في الأحزاب، وهذه مشاهد يجب أن ننتبه لها ونأخذ الدروس منها، حاصرهم الناس واجتمعت عليهم طوائف الكفر فحفروا خندقا ونبينا صلى الله عليه وسلم معهم، ولما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم صخرة لمع وبدا منها لمعان، قال لهم وهو يبشرهم بكنز من؟ بكنز كسرى وقيصر، وهم في وضع حرج لا يستطيع أحدهم أن يخرج إلى الخلاء من شدة ما وقع به، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويبين لهم أن الأمر كل مهما ضاق فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح لهم الخير، فإن الله جل وعلا سيجعل العاقبة لأهل الإيمان ولأهل التقوى والعاقبة للمتقين. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوضع وهو يبشر الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بأصحابه ليعتمر فصده المشركون ومنعوه من دخول مكة ووضعوا عليه شروطا، حتى قال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ ليش ما نقاتل؟ ليش نرجع؟ ليش ما نفعل كذا؟ قال: أنا رسول الله ولن يخيبني، وحي من الله أمره بذلك. قال عمر، عمر رضي الله تعالى عنه لا، كأن الأمر بالنسبة له شديد، يقول: فذهبت إلى أبي بكر، قلت: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال أبو بكر: بلى. قال: لمن أعطي الدنيا في ديننا؟ قال: هو رسول الله ولن يخيبه، هو رسول الله، يعني نرجع ونستمع ونطيع ونخضع لله، ولن يخيب الله المؤمنين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فعلى الناس على أهل الإسلام أن يتفاءلوا ويقرنوا هذا التفاؤل بالرجوع إلى الله سبحانه، فإن الله ناصر ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأقول أيها الإخوة، التفاؤل لا يعني نسيان ما يحل بالمسلمين، ولا يعني ترك القيام بنصرتهم. لا، قم بالذي أمرك الله، وقم بما تستطيع، وأحسن في ذلك، وتقرب إلى الله عز وجل، ولكن لا تتهور، ولا تحملك العاطفة على أمور لا تحمد عقبها. ولنا في ذلك في مثل هذه الأيام أمثلة، وآخرها قتل السفير، إلى غير ذلك من الناس من كان يؤيد. بل اختلف المسلمون للأسف في مثل هذا الموقف، مع أننا يجب أن لا نختلف يا أخوان. إذا لم نتعلم أمور الدين والشرع، هذا سيؤدي إلى إيش؟ إلى الاختلاف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصفوف قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. التنازع مصيبة، فإذا اختلفنا اختلفت القلوب، وإذا اختلفت القلوب استلت السيوف، ثم ترامى الناس وتقاتل الناس، وحصل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فعندما يتهور متهور من الناس ويفعل مثل هذا، فلا للإسلام نصر ولا للكفر كسر، يعني ما نفع. فإذا هلك هذا جاء بآخر، ومن كان يقول بأنه لا مانع من ذلك ويجوز، هذا كلام من لا يعقل وكلام من لا يفهم الدين. فلذلك يا أخوان ننتبه، هذا دخل بعهد في تلك الدولة، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. وهكذا الذي دخل في بلادنا أو في مصر أو في غيرها من البلاد، إذا دخل بعهد لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. هذا هو ديننا الذي ندين الله فيه، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا داش خاتم الجواز، هذا الذي دخل بعهد ودخل بأمان. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يا أخوان العاطفة ليست كل شيء، العاطفة ممكن تأخذك إلى عاصفة، قد تنكر شيء لأجل الله ويعاقبك الله. لا تقل والله أنا لله، نقول لله لكن على شرع الله، مخلص نعم لكن خلى على شرع الله. الرجل الذي قال لأخيه قال: والله لا يغفر الله لفلان، مع أنه انتصر لمن؟ للدين. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. إذن أضبط العاطفة بالدين، عاطفة بدون دين هلاك، عاطفة بدون دين خسارة، عاطفة بدون دين وشرع مضيعة، وتهلك صاحبها وقد تهلك الأمة. فلننتبه، الشرع شرع، ويجب علينا أن نسير وفق هذا الشرع. وافقت نفوسنا أم كرهت؟ قد يرى الإنسان وهو من خطأ عقله وفكره أن هذا خطأ وذاك صواب. لا، اعرض هذا الذي في نفسك على كتاب الله إن استطعت، وإلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر، ما أقول السلي واحد اسأل أهل العلم اللي تثق بعلمه ودينه وأمامته، يأتيك الخير، وإنما شفاء العي سؤال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن والعراق، اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن والعراق، اللهم سدد سهامهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأخذ